بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالمتحصل مما سبق أن لسان الأدلة التي وردت في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يكشف عن عدم وجوب ما سوى الأمر والنهي بمعناهما العرفي وليس بالتوسع فيهما. صار البناء التوسع، لأن في التوسع يعني في الأمر والنهي، إذا قلنا أنه هذا يريد يبين أنه عليك أن تنهى، والمراد من النهي يعني معنى أوسع من هذا المعنى العرفي اللغوي للنهي، وهذا ما انحلت المشكلة، راح تبقى المشكلة ثقيلة جدا عليه. وليس بالتوسع فيهما، لأن في التوسع فسحة لا تنتهي عادة ولا تصلح لدفع ما شعر به بعض المسلمين من حرج من الظاهر الأولي للآية، ولو كان يجب ما سوى الأمر والنهي من الضرب أو الغيبة أو السرقة لذكر ذلك في الرواية. يعني لو كان يجب شيء وراء النهي من الأمور دي هي لا تخلو من يعني شيء من الكلفة لذكر في الرواية، فالرواية هم في مقام البيان والتحديد وبيان حد الوجوب ما هو، لذكر ذلك في الرواية بل هو منفي بما يظهر من الرواية من حصر لفظي. يعني يقول حسبك، هذا حصر لفظي، بعض الروايات قالت حسبك، حسبك يدل على الحصر، أو من حصر مستفاد من الإطلاق المقامي حيث كان السائل بصدد الاستفصال والمتكلم بصدد التوضيح والإجابة. فنفتهم أنه من عندما لم يذكر شيئا آخر يعني هو هذا المطلوب فقط. وأما دعوة أن الروايات ناظرة إلى تفسير الوقاية فحسب لدفع توهم ناشئ عند المؤمنين، وهو أن المراد من الوقاية، لأنه قال قوا أنفسكم، الوقاية اللي هي مصدر فعل الأمر الوارد في الآية الشريفة، وهو أن المراد من الوقاية إنما هي الوقاية الخارجية التي لا تتحقق إلا بارتداعهم عن المعاصي. يعني هو لابد أن يقيهم، أن يقيهم، أن يحميهم، أن يمنعهم منعا فعليا خارجيا من الوقوع في المعاصي. هكذا هو فهم من عدم فالروايات، وهكذا هو وقع عنها، وهكذا فهموا أنه يقول أنا نفسي كلفتها، يصير مكلف، هو نفسه مكلف بماذا؟ أن يقي نفسه وقاية منها بهذا المعنى. وهو أن المراد من الوقاية هي الوقاية الخارجية التي لا تتحقق إلا بارتداعهم خارجا عن المعاصي، فكان لسان الروايات أن المطلوب منكم أن تأمروا وتنهوا لا غير، دون أن تتعرض الروايات لكيفية الأمر والنهي وحدوده، فهي فقط قالت عليكم الأمر عليكم النهي، أكثر من هذا ما قال. فإذا كان هو الأمر والنهي بطبيعته فيه مرونة كبيرة، فيه سعة، فيبقى على حاله. وأما هذه الدعوة فهي واضحة البطلان، لأن معنى الأمر والنهي عرفا هو معناهما اللغوي، وهو لا ينطبق على الغيبة بلا إشكال، فضلا عن ممارسة الضغط باستخدام القوة. فالبناء على توسعة الأمر والنهي هذا تكلف في المعنى، الرواية عندما صرحت بالأمر والنهي احنا سنكون متقيدين بما ورد في الرواية، الرواية ورد فيها أمر ونهي، التوسع في ذلك لأنه هو كان يريد ينفي ذلك الأمر. صحيح هو الرواية فيها مفادان، خلينا نوضح الأصل جواب أكثر، الرواية فيها مفادان، مفاد سلبي نافي لهذا المعنى من الوقاية الذي فهمه، هذا معكم. لو اقتصر عليه تبقى عندنا المعاني الأخرى مفتوحة. ولكن في الرواية مفاد آخر إيجابي، هو هذا المهم، هو هذا الذي استدللنا به، مو استدللنا فقط بأنه المعنى الذي فهم لأول وهلة وهو الوقاية الفعلية، هذا فقط ريتن في الرواية. لا، احنا دليلنا الأساسي مو فقط أنه نفى هذا الأمر، ومن ثم احنا وحدنا انتقلنا إلى أن المراد أنه هذا ما يشمل الغيبة. نقول من قد يشمل الغيبة؟ احنا حجتنا على أنه الغيبة ما مشمولة هو نفس المفاد الإيجابي الذي في الروايات، وهو أنه إنما عليك أن تأمرهم وتنهاهم، هذه هي حجتنا على نفي الغيب. واضح إن شاء الله. ومن ثم هذه المحاولة ما تنفع في يعني ترميم ما يستفاد من كلام السيد الأستاذ. وكذا الاستدلال بما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن عبد الله، عن أبي عصمة قاضي مرو، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، هنالك فجاهدوهم بأبنائكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن خالد مثله. الرواية معروفة، احنا هواي تحدثنا عنها في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. بتقريب أن الغيبة عرفا أهون شأنا من صك جباههم، والجهاد بالأبدان أولى، فما وجب فيه ذلك فالغيبة أولى منه بالوجوب، أو على الأقل أولى منه بالجواز. يعني خلاصة التقريب هذه الرواية أنه عندما يقول صكوا بها جباههم، فالغيبة أقل أهون من صك الجبهة عرفا أقل، معنى إن عند الله قد يكون ملاك الغيبة أشد، يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هذا تقريبا هو ملاك الغيبة. لكن عرفا هذا احنا ما نقدر نتمسك بالفهم العرفي، فش نقول؟ ما دام هو أمر بصك جباههم، يعني هو يأمر بماذا؟ بما يشبه ذلك أو بما هو أدنى منه وهو الغيبة، فنستفيد بالأولى. وكذلك الجهاد بالأبدان عرفا هذا أشد من الغيبة، فإذا هو صار مأمور به فما هو أدنى منه من باب الأولى يكون أيضا واجبا، أو على الأقل يكون جائزا، على الأقل يكون جائزا. فالغيبة أولى منه بالوجوب أو على الأقل بالجواز، فهو مناقش هذا الكلام، هذا الوجه مناقش بضعف السند بالإرسال وبأبي عصمة قاضي مرو الذي ورد الطعن الشديد فيه والتكذيب، بحيث بعضهم أصلا يتحدث عنه بلسان تكذيب نادرا ما نجده في حق أحد بالنسبة لهذا الرجل، مضافا لما ذهب إليه العديد من الفقهاء. عفوا قبل هذا، إذن الرواية هي من أصلها مقتضيها موتى من حيث السند. أضف إلى ذلك أن الفقهاء بحسب ما ذكروه من الأدلة في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يسوغون ذلك دون إذن الإمام أو نائبه، فإن هذا ما نقدر نأخذه على إطلاق، هذا نأخذه أنه هو أمر شلون بنحو القضية المهملة بغض النظر عن مثلا الشروط الأخرى وموازين الأخرى. لأن ذلك من شؤون الولاية الشرعية في إدارة شؤون الأمة. وصحيح أن ذكر الجهاد، ذكر صك الجباه بذلك، ولكن هذا الأمر بطبيعته لا يصلح للاعتماد عليه لإثبات جواز الغيبة. بالنتيجة هو هذا واضح أنه ما نأخذه، ما ممكن نأخذه على إطلاق، لأن هو هذا مشروط بماذا؟ هذا مشروط بإذن الحاكم الشرعي، فمو هو احنا نأخذه على إطلاقه ومن ثم نستفيد الغيبة، لأن هو مقيد بماذا؟ بإذن الحاكم الشرعي بحسب ما ذكره الفقهاء، لأنه احنا ما نعرف، نادر يعني أنه ما ذكر يمكن أكو أحد من الشيخ الطوسي إلى المتأخرين جدا كاشف الغطاء وأمثال، هم عموما بانون على ماذا؟ على أن هذه القضية مرتبطة بالحاكم، الموقف العملي اللي يصير به جرح أو يصير به كذا ضرب أو ما أشبه ذلك، اللي به جهاد ساعة. بعد يختلفون بحسب المراتب، وين يربطوا؟ يربطوا بالحاكم. زين، من يرتبط بالحاكم إيش صار؟ صار معنى أن هذه الرواية ما نقدر نأخذ بإطلاقها حتى نجي نحكي معها، لأن هي متقيدة بماذا؟ بالرجوع للحاكم. صك الجباه مثلا أو الجهاد اللي هو احنا استدلينا بهم بالأولوية منهم، هو مقيد بماذا؟ بالرجوع للحاكم. فأنت غايته إيش راح يصير؟ أنه كنت ترجع للحاكم في الغيبة، ومعناه ما يجوز الغيبة، لأن هو منشأ الدلالة هذا، وهذا منشأ الدلالة هو مقيد، بعد ما نقدر نأخذ به. شو الغيبة قليل يصير بها هرج ومرج؟ يعني هذا ظاهره الأولي، إذا مو ضرب أفرض الدل على الموقف الحاد في وجهه، فبعد ما راح ينفعنا لإثبات الغيب. أقول إحنا قاعد نتنزل، يعني نتنزل نقول واحد قد يتمسك بها بظهوره. مقلنا عرفان هذا يصير، بينا أنه الغيبة أهون عرفان من صك جباهه، عرفان مو شرعا، قلنا شرعا مو أهون، لهذا أذكرنا. كنت تسمعون لو كنت تتناقشون بالمطلب زين. ومثله في ضعف السنة والدلالة ما رواه محمد بن الحسن الطوسي، هنا بعد أصعب هذه النصوص من حيث دلالتها على يعني تقوية جواز الغيبة مثلا فيه، يعني هذه النصوص بعد أهم. ومثله في ضعف السند والدلالة ما رواه محمد بن الحسن الطوسي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك إنكار المنكر بقلبه ولسانه ويده فهو ميت بين الأحياء. طبعا ويده نسخ محطوطة هي، هم حطيه بين قوسين أصلا، بس لو فرضنا بنينا على هذه النسخة، ليش؟ لنقول نقول بأصالة الزيادة، قد يكون من حقنا نبني على هذه النسخة، ما نريد يعني ساحنا نقول هذه مشكلة هي واحدة دم. فش راح يصير؟ أيضا هو مرسل، وأيضا من حيث دلالته هو هذا الأمر مقيد بماذا؟ بالرجوع إلى الحاكم، فنقدر ننتقل من عنده إلى الغيبة. وله نظائر عديدة في نهج البلاغ، أهم نصوص الإنكار المنكر أو الأمر بالمعروف باليد أو إنكار المنكر باليد، أهمها هي في نهج البلاغ. فإذا أخذنا بنظر الاعتبار أن في نهج البلاغ هو كان يشير إلى استنهاضهم للجهاد في كثير من الأحيان، يشير إلى هذا، ما أدنى أنه يطالبهم بالقيام بمهام اجتماعية في داخل مثلا الكوفة وأمثالها من هذا القبيل، أصلا ما موجود عندنا في يعني ما في بالي على الأقل من تاريخ سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ما موجود عندنا. فهو وين هذا يصير المنصرف للجهاد؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الكبرى والكلي غير الجانب هذا اللي هو يكون من شؤون الاجتماعية، هو هذا ينطبق على الجهاد أيضا، لأن الجهاد هو من أهم أهدافه هو إحقاق الحق ودفع المنكر وإنكار المنكر. مش راح يصير، راح يصير عندنا فد مفهوم، خلينا نعبر عنه مفهوم فكري مو حد شرعي للأمر المعروف أنه عن منكر، هذا اللي احنا نبحث عنه، فد مفهوم ديني ليمثل يعني هدف من المقاصد الكلية للجهاد، هو ماذا؟ هو الأمر المعروف أنه عن المنكر. وعلى هذا أيضا يمكن حمل حسب الظاهر ما روي عن الإمام الحسين عليه السلام، إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أيضا هو من هذا القبيل، واضح إن شاء الله. أما هذا الأمر المعروف اللي هي الروايات جاية تحدد التكليف به وشروطه وقيوده وكذا إلى آخره، هذا هو به إلى خصوصياته وإلى قيود. فإحنا ما يصير الروح للأمر بالمعروف اللي هو بمفهوم كلي ينطبق على الجهاد، نثبت لوازم الأمر بالمعروف اللي هو صنو الجهاد، أصلا شيء آخر غير الجهاد. وهذا مفصلا أو بعض على الأقل، مو إلا كله. إحنا بالحقيقة هذه المراجعة أيضا راح تثري بحثنا هناك يعني في المسألة. وكذا الاستدلال بما رواه محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يحيى الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما جعل الله بسط اللسان وكف اليد، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا. والإشكال فيه ليس من جهة يحيى الطويل، فإن رواية ابن أبي عمير تكفي لاعتباره، أو على الأقل لاعتبار الرواية، إن شاء الله الاختصار ما يخلو يعني المطلب واضح، تكفي لاعتبار، هذا هو رأينا احنا بنينا عليه، أو على الأقل سقد البعض ما يقبل هذا الرأي، على الأقل يكفي لاعتبار هذه الرواية مو كلنا، بل من جهة قصورها عن شمول الغيبة، لأن المنصرف من بسط اللسان هو النهي القولي المتوجه إلى العصاة عن ارتكاب المنكر، وليس التشهير بمرتكبه خلاف الظاهر هذا، ولا أولوية واضحة تحقق ظهورا يمكن الاحتجاج به. ما نقدر احنا نبني على ذلك. نعم قد يضاف إلى ذلك في مقام، مو نعم يعني استدراكا، يعني نعم تتميما، قد يضاف إلى ذلك إشكال آخر على دلالة الرواية، أن الرواية هي تحدد بسط اللسان في حالة بسط اليد. الرواية شد يقول؟ يقول ذني ما ينفك بسط اللسان عن بسط اليد. من يقول ما ينفك، هو ماذا يريد؟ يحتمل أنه يريد أنه أنت ما دام بسط اللسان فاليد مبسوطة، يعني يفترض المرتكز المفروغ المسلم الأول هو بسط اللسان، وعليه أنت ابني على بسط اليد، هذا جدا بعيد وضعيف. ليش جدا بعيد وضعيف؟ لأنه هو بسط اليد بمشاكل ومغامرات ودخول في معركة مع النظام مع عباسيين الأمويين، بعد شوف وين المشكلة هناك رأس للأئمة صلوات الله عليهم، واضح أنه في تلك الأصول ما كان هذا موقفهم، بل عكس كان موقفهم ماذا؟ موقفهم مواجهة المد الزيدي اللي هو مد ثوري، هو الأئمة ما كانوا يشوفون أنه هذا الموقف صحيح. زين، فشو تصير النتيجة؟ تصير النتيجة، النقطة مهمة، تصير النتيجة بها ظهور أنه امسكوا ألسنتكم ما دامت أيديكم قد أمرتم بأمساكها، لأنه أول النار هو الشرر، أنت تحكي تتصادم بكلامك بعدين بتدي يصير توتر راح توصل إلى ذيك النتائج. فأنت ما دام الموقف العام لك هو عدم الدخول في معركة، فأمسك لسانك أيضا، فصير دلالته على مسك اللسان أقوى من يعني دلالته على عفوا صير دلالته على عدم جواز الغيبة أقوى من ما يدعى من خلاله، يدعى به ومن خلاله مثلا لإثبات جواز الغيبة. ليش؟ لأنه هو المرتكز فيه المسلم فيه ماذا؟ هو أنه أنت يجب أن تمسك يدك، ما دام يجب أن تمسك يدك فأمسك لسانك، هيك راح يصير ظاهرة، راح يصير ظاهرة ما دمت الآن. هذا مسلم في تلك العصور كلش واضح، مسلم أيام الصادق عليه السلام، ما دمت مأمرا بمسك يدك فامسك لسانك، لأن اليد واللسان إما يبسطان معا وإما يمسكان معا. زين شنو يعني معنى النتيجة؟ هو يكني عن ماذا؟ يعني بعبارة مختصرة، أمسكوا ألسنتكم، أمسكوا ألسنتكم تدل على تحريم الغيبة أكثر مما يحتمل أنها تدل على جواز الغيبة، فهي للمطلب لا على المطلب. واضح إن شاء الله؟ فالصحيح ظاهرا هو عدم جواز الغيبة في حال النهي عن المنكر. نعم قد تندرج الغيبة للفاسدين من الحاكمين أو السياسيين بالمعنى العام الذين يخرجون عن ميزان الشرع، يعني فسق وأمثال، أو قد يكون أكثر من هذا، الذين يخرجون عن مقتضى الحكمة حتى وإن كانوا معذورين، حتى لو كانوا معذورين شرعا لكنهم يخرجون عن مقتضى الحكمة، قد تندرج تحت عنوان النصح للمؤمنين كي لا يتابعوهم فضلا عن أن ينتخبوهم ويمكنوهم من رقاب الناس. فيصير ماذا؟ يصير من هذه الجهة عندنا عنوان آخر بعد، مو عنوان أنه هذا فاسق وإنكار المنكر، يصير بعنوان ثاني، أو تندرج تحت عنوان التظلم إذا كان هنالك خلل. وعنوان التظلم احنا توسعنا فيه ولو بترك ما يترقب منه عرفا، مو الا ترك التظلم، مو الا التظلم يعني الا بارتكاب التجاوز على الحق، ولو بعدم القيام ما يترقب في حقه، بحيث قلنا ظاهر روايات من اضاف قوما فاساء ضيافتهم كان لهم إيه ترك الأولى بحدود، مو مطلق ترك الأولى، ترك الأولى بحدود. يقول من استقضى فقد أساء، تذكرون رواية من استقضى فقد أساء وأمثاله، اللي بنينا على ماذا؟ على أن ترك ما من شأنه عرفا أن يفعل، ما يوجد مقتضي تام له عرفا لأن يفعل، مقتضي مو أنه مجرد حسن بحيث هو تركه يكون أيضا ما بغضاضة، لا، ما يكون فيه داعي عرفي قوي لأن يفعل حق عرفي. أحسنتم، ترك الحق العرفي هذا عبارة أوضح، هذا يدخل تحت عنوان التظلم، فيجوز في حدوده، أو أن يكون من تقع عليه الغيبة مجاهرا بالفسق لا حرمة له من هذه الجهة، هو مجاهر بالفسق، فإذا بنينا على أن المجاهر بالفسق تسقط حرمته مطلقا مو فقط فيما تجاهر به، أيضا يصير جاهز. يعني بالنسبة لمرتكبي المنكر احنا نريد نشوف، قلنا هاي قضية عملية، موضوع التشهير السياسي وكذا شنو يعني حكمه بناء على هذه النتائج وهذه المعطيات الفقهية، فراح يصير عندنا جهة أخرى هي أيضا تقتضيها وهي هذا الجانب، فضلا عما إذا كان يتبنى أفكارا باطلة فيها ضلال وإضلال، بحيث يندرج في عنوان أهل البدعة والريب. إذا هو انتمى إلى جهة حزبية هي تنشر الريب والضلال، يعني اندرج تحت رواية داود بن سرح أهل الريب، مو بس أهل البدع، نقول أهل البدع أهل الريب. هذا في مثل هذه الحالة أيضا ورد الأمر بإعلان البراءة منهم وبسبهم والوقيعة فيهم، أصلا يعني ورد الأمر بغيبتهم وبيان مباهتتهم صار كلام شنو معنى المباهة؟ يعني القاطع أو كذا، قلنا القدر المتيقن من عنده قطعهم، مو المباهتة بمعنى إلا الكذب عليهم والتزوير عليهم، قطع حجتهم. وكلام طويل كان في هذه المسألة، ويعني تقدم في محله في مضانه في خاتمة، يعني في تتمة باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهذا أيضا عنوان من العناوين، هذا واضح إن شاء الله كبرويا، ولكن صغرويا في كثير من الأحيان يصير خلل في التشخيص، خصوصا من يصير الإنسان يستقي معلوماته بشكل غير دقيق وغير منضبط في مثله. هذا يكون إذا هو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ماذا واضح أنه غير صحيح. فإذا هو ما يحرز أنه هنالك فساد من هذه الناحية، هو يشوف نتائج ما متحققة، فمنه أبرز واحد يتوقع في حقه أنه هو مقصر، هو يسجل الاعتراض عليه. هذا مو صحيح. يعني أضرب مثال، يوجد خلل مثلا خل أضرب مثال كلش واضح وأبين أنه قد ما يصير دقيق. يوجد خلل في شؤون المياه، بعد هذا الخلل الفظيع اللي احنا شفناه، صحيح لو أو في شؤون الزراعة أو في شؤون الكهرباء، ممكن أن يكون الخلل ناشئا من الوزير، وممكن أن يكون الخلل ناشئ من القوانين، وممكن أن يكون الخلل ناشئ من رئاسة الوزراء، وممكن أن يكون الخلل ناشئ من البرلمان، وممكن أن يكون الخلل ناشئ من تطبيق الناس، من تطبيق الناس، من الدوائر، أو من الناس وما أنفسهم، لأنه ما باين على التزام بالقانون. ممكن الاحتمالات موجودة. غلبة الظن أن الخلل من الوزير مو مبرر. إذا تم الأمر يقينا جزما صلى الله، أو قامت به الحجة التامة التي تصبح عذرا أمام الله يصير. فبعض الأحيان المؤمن يعف عن أن يشهر أو يستغيب بمعنى الوقيعة، يعف. لماذا؟ لأن هو الأمور غامضة عنده، مو لأنه هو يبرئ أو يقول أنه المسيء لا يستحق أنه يشتكى منه، أو لا يستحق الناس أن ينصحوا مثلا في هذا الأمر، مو من هذه الناحية، أو لا يستحق المتجاهل بالفسق أو أهل الريب والبدع لا يستحقون ذلك. لازم نحرز أنه من أهل الريب والبدع، نحرز أنه وقع أن يكون هذا الأمر يصير تام واضح، مو مجرد مثلا اختلاف ناشئ من اختلاف في الاجتهاد مع العذر، رأسا نقول هذا من أهل الريب، هذا ما يصير. إذا هو الاجتهاد مبني على عذر ما يجوز. فهو هذا الموضوع يعني موضوع خطير، مثل الموضوع القصاص، مثل موضوع الحدود، مثل موضوع القضاء، مثل موضوع الفتوى. ارتكاب الغيبة في مثل هذه الأمور يريد له بصيرة. فإذا هو مو واضح أنه هناك تأثير، فإيش راح يصير؟ ولو لأنه الآخرون هم شهروا بما فيه كيف، فأنا لا أزيد ولا أنقص، يصير المناسب للمؤمن ماذا؟ أن يعف لسانه، لأنه بعد ماكو شبهة وجوب، غايته احتمال جواز. طب ليش يورط نفسه في مثل هذا من هذا الجانب؟ يعني ماكو، بعبارة مختصرة، ماكو رؤية فقهية تحمي الفاسدين. ما عندنا هيك، ما عندنا فقه في أوساطنا الإمامية يحمي الفاسدين، ماكو شي فقه. ولكن ما عندنا أيضا مبرر فقهي يبرر الإقدام على اتهام الحرمات بلا حجة. ممكن يثبت الأمر، لازم يثبت، مجرد أنه هذا الأمر معروف جدا، ما أكثر الأمور المعروفة اللي هي تشبه التواتر، لكن من يفتش الإنسان عنها ما يجدها أنه تام. والشاهد على هذا أنه في بعض الأحيان هم أهل العلم هم يتهمون، صحيح، واحنا نعرف انفسنا في بعض الاحيان واقعا يعني كبراءة الذئب من دم يوسف ما لنا علاقة مو يم الموضوع بس هو نظرة تعميمية أو تصير اتهامات مختلفة أشكال احنا بعض الأحيان لاحظ الموضوع فلابد أن نحرز الموضوع هذا لابد منها إذا أحرز الموضوع شنو هي الضوابط هذا هنا لابد يصير يعني عندنا عناوين متعددة هي تبرر هذا الأمر فلهذا بعض الأمور هي من مقومات إدارة الناس بحسب هذا النظام الانتخابات خلينا نسميه النظام الديمقراطي اللي هو قد يكون يصلح كآلية من الآليات حتى لو ما إلها شرعية بالمعنى الأخص لكن هي تصير آلية من آليات حفظ النظام يعني تصير لها شرعية ثانوية مثلا أو ما أشبه ذلك هذا هو من مقومات ماذا أن يكون هناك شفافية أن يكون هناك رأي عام ضاغط أن يكون هناك إعلام يؤدي دوره أن يكون إلى آخره من هذه الأمور إحنا في فقهنا من تصادم مع هذه النتائج مبدئيا وإنما مشكلتنا الأساسية إحراز الموضوع وهذا إحراز الموضوع هو جزء أيضا من أساسيات هذا حتى الأنظمة اللي هي مستقرة نسبيا هي أيضا تحمي الشخصيات من التشهير تحمي الشخصيات من التشهير إذا ما ثابت ما له حق واحد يتكلمني هو يقدر يقاضي هو هذا جزء من المحافظة عن الحياة العامة أما أنه أي واحد يصير في موقع مثلا حكم وتحمل مسؤولية أو في موقع سياسي يعني كما كان الله يرحم السيد الشهيد الأستاذ العم سيد محمد باقر الحكيم كان مرة أنا سمعته مباشرة في مجلس حافل بالسياسيين ويقول بمرارة يقول كأن من يتصدى يقول لنفسي أنا هدف لمرامي الناس فكل واحد يجي يتدرب على التهديف يهدف علي هذا أيضا هذا خطير هذا أصلا يؤدي إلى خلو الساحة من الناس الذين يعني يعتقدون بأنه لابد أن يحافظوا على حرماتهم إلى آخره من الأمور هذا أيضا خطير يبقى أنه إحنا عندنا مشكلة أخرى ثانية خلينا نكمل الموضوع إذا بعضكم عدة التزامات برعت بس هذا الموضوع ما عندنا فرصة نكمله بعدين حتى نختمه أنه إذا وجدنا أحدا يشهر يستغيب يقوم بالوقيعة ماذا نفعل هذا منكر أو ليس منكر إذا احتملنا في حقه أنه هو عنده أدلة تامة وما كان ناشئ من التسرع والمجازفة في اتهام الناس بعد ما يجوز أنه ما نقدر نبنى على أنه هو يرتكب منكر صحيح أما إذا لا واضح أنه هو شأنه ليس هذا ولو لأنه هو دأب هذا ولو لأنه هو محول رسالة أصلا ما يدري شنو هي هاي الرسالة من يحولها يعني هو يحول غيبة من نتيجة في مثله هو يكون مرتكب منكر لكن شنو هو المنكر المنكر هو الإقدام على التشهير والوقيعة بمؤمن بدون حجة مو يصير موقعنا هو موقع أن نبرئ ذلك المتهم المشهر به المستغاب شنو نبرئ فالدفاع شو يصير من هذا الباب أنه ربما هذا مو كامل الكلام مو دقيق اللي سمعناه ما عندنا أدلة يوجد خصومات سياسية واتهامات متبادلة احنا ما نكون جزء من هذه المحرقة اللي هي متبادلة فيما بيننا يصير هذا كلامنا نهينا عن المنكر هذا وقفنا في مواجهة هذه الحالة بهذه الطريقة طبعا هذا إذا ما فيه ضرر إلا هو تدرون يلزم بعد بلوازم يعني بعضها يصير عليك ضرر شديد إذا أردت أن تقول فهذا هم يقدر بقدره يعني بعض الناس هم من أول عندهم تحامل على كل الوضع الديني بسبب هذه القضية كان الله في عونكم وعون المؤمنين والحمد لله رب العالمين.